وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم الطاطي. مرحبا يا أبي.
حياك الله وبارك فيك وسلمك يا ولدي.
الله يحييك. نستقبل أعزائي المشاهدين أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة، وأيضا نستقبل أسئلتكم على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ أسئلة الجمهور. هذا أخونا يقترح يقول ليتكم تعملون برنامج وندوة ثقافية تدور حول مناقشة موضوع علمي أو حلقة عن كتاب مطول أو شخصية وعالم شخصيته، واقترح أن يكون الضيوف عدد من مشايخ الفضلاء.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. طبعا نحن نشكر الأخوة الذين يتفاعلوا ويسألوا أسئلة، ونقول ما في أحد أهملنا سؤاله، والحمد لله دائما اللي على الواتس نجيبها، واللي على إن شاء الله على اليوتيوب كذلك نجيب عنها، بس ودنا والله يعني يتواصلون معنا بالأسئلة وإن شاء الله نفيدهم بكل جديد بإذن الواحد الأحد. طبعا هذا أحد الاقتراحات اللي ترد علينا دائما في البرنامج وما أكثرها، ونحن نرحب بكل اقتراحات تأتينا، إلا أن بعض كثير من الاقتراحات اللي تأتينا هي أقرب يكون من أماني، أو شيء أحدهم يتشوق في طبيعة معينة تقدم عليها مادة علمية تكون فيها نوع من التشويق أو الإثارة أو التجديد أو شيء من ذلك. يعني هذا أحد الأفكار اللي هي أقرب إلى أن يكون حلقة نقاش من قوني برنامج يقدم أهم ما صدر من الإصدارات والكتب الجديدة مع عرض أهم الأفكار التي فيها. هذا يصلح برنامج جديد مستقل، وأنا ما أدري والله الإدارة عندنا تتمنى في إدارة القناة أو غيرهم تتبنى مثل هذه الفكرة، أن يكون في حلقات نقاش حول كتاب معين حتى لو في الشهر مرة، ما في مشكلة إذا كان سيجمع لها ما شاء الله وذاك المجموعة من المشايخ الفضلاء، ويصير النقاش حول كتاب معين شيء معين أو كتب في فن واحد وشيء من ذلك، يعني ممكن هذه الفكرة. لكن طبيعة البرنامج تختلف تماما عن مثل هذا المقترح، فأنا ما نستطيع. هو نحن نقول كلكم على العلم والرأس، اقتراحاتكم مقبولة إن شاء الله ومحل اهتمام وتقدير وشكر، لكن هي تماما بعيدة عن طبيعة البرنامج وعن الخطة التي نمشي عليها في البرنامج، ونسأل الله عز وجل التيسير والإفادة.
آمين. هذا أخونا أبو عبد الله يقول هل يوجد شرح جيد مثل الإمام أحمد غير حاشية السندي؟
هو حاشية السندي التعليقات، لا كشرح لا أعرف إلا شرح العلامة البنا رحمه الله المشهور بالساعاتي، هو له كتاب سماه الفتح الرباني، هذا أعاد ترتيب المسند الإمام أحمد على حسب الموضوعات الأبواب الفقهية، ثم بعد حسب الموضوعات أحسن لأنه يشمل فيها العقيدة وغيرها، ثم بدأ يشرح، لكنه في النصف الأول من الكتابة وأكثر من النصف كان يطيل الكلام على الحديث والاستنباطات والأدلة والمسائل، بعد ذلك بدأ يوجز في الكلام، يعني آخر الكتاب نفسه فيه ليس كأوله، هذا فرق، ولا هو شرح جاء إلى الكتاب وهو قد جمع النظائر الأحاديث التي تتكلم عن شيء واحد، مثل ما يتعلق كله بباب الوضوء مثلا، باب الوضوء يقسمه نواقض الوضوء وشيء من ذلك صفة الوضوء يجمعها في محل واحد اللي وارد في كل مسند أحمد، فيجمعها ويتكلم عنها وما فيها من المسائل والأسانيد وشيء من ذلك. هو الشرح الوحيد اللي أعرف أنه طبع في 24 جزء من القطع الكبير قديمة في مصر، وما زالت هذه الطبعة هي تصور وصورت مراراً وطبعت طبعاً ما لها طبعة محققة، هي الطبعة القديمة التي طبعت أول ما طبعت في حياة مؤلفها، ثم بعد ذلك بدأ يتداول الناس تصويراً يعني، فما أعرف غيرها يعني كشرح، يعني ما يصدق على اسم الشرح حاشية سندي تعليقات. هو على طريقة ترى السيوطي في تعليقاته على كتب السنن نفس الفكرة ترى، فلعله هذا يفي إن شاء الله بالغرض بإذن الله.
أبي هل يوجد يعني شرح مرتقب لأحد شيوخكم على المسند الإمام أحمد؟
والله أنا ما أعرف شيوخنا، هو كان ابن عروة الحنبلي رحمه الله يعرف أنه شرحه أطول شرح على المسند، بلغ أكثر من 120 مجلدا مخطوطا، ما زال ضخم جدا، أظن لو صدر يصدر مدري في كم مجلد كبير جدا، لكن طبيعته كما قال ابن المبرد يوسف بن حسن لما في الجوهر المنضد لما ترجم له ولما ترجم للعلامة ابن عروة قال وشرح مسند أحمد بطريقة فيها عفاشة يعني وسبب التعفيش اللي فيه أنه كان بأدنى مناسبة في الحديث يأتي ببعض الكتب ويضعها كاملة في داخل الكتاب، فكان ربما جاء إلى شيء من كتب من الكلام مثلا عن أحاديث ما يتعلق مثلا بالوجد وحديث الصوفية والرقص عند هذا، فيأتي مثلا كتاب الاستقامة للشيخ الإسلام شو مجلدين يضعها بالكامل كما هي. قال وفي هذا كتب أبو العباس تقي الدين كتابه الاستقامة فقال فيه يبدأ بالأول الكتاب الآخر ينتهي درء التعارض الكتاب الكبير هذا كله دخل شوف أدنى مناسبة يقوم يدخل لك الكتاب مع أنه 11 مجلد موجود. هذا غير الرسائل طبعا، هو أحد المكانج الكبيرة كنز عظيم مما استخرج منه فتاوى ورسائل شيخ الإسلام تيمية اللي خرجت في مجموعة شيخ ابن قاسم رحمة الله عليه، ترى أكثرها كان مستخرج من شرح ابن عروة على مسند الإمام أحمد. هذا الشرح الآن شرح ابن عروة الآن حقق وصفة، واللي كان يقوم عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عبد الوهاب الزيد وفقه الله، والكتاب يعني الآن اللي أعرف أنه في طور التدقيق والمراجعة وشيء من ذلك، واللي أعرف أن الكتاب يعني أحد المشاريع أخذ منهم سنين بتمويل معين والحمد لله يعني إلا يخرج الكتاب يعني كما هو كما تركه ابن عروة، وإن شاء الله لا خرج سيكون قطعا أطول شرح بل لا نظير له أصلا لا من سبق ولا فيما يأتي.
هذه عفاشة نافعة
والله أنا أحد الفضلاء من أهل العلم تعجب من الكلمة يعني أنه كيف تقع يعني أنه إن غلطوا في قراءتها صح المخطوط يعني العلامة العثيمين هو اللي حقق الكتاب والله أوقفته تعال شوف هذا عبارته قال وفيه عفاشة يعني. طيب نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية رسالة الدكتور أخذ في جامعة المقرى عبارة عن دراسة موضوعية لأحد الموضوعات أصله يتعلق باب الاعتقاد لكن ترى تفاريعه في الاعتقاد وفي غير الاعتقاد وهو مسألة الإحسان أو موضوع الإحسان سمى صاحبه سمى البحث الإحسان في ضوء الكتاب والسنة النبوية دراسة موضوعية أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد بن أحمد آل غرم الغامدي وفقه الله أن يجمع كل ما جاء من الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالإحسان. هو يقول ما جاء في بلفظة الإحسان وما تصرف منها من الآيات أكثر من 200 آية وما جاء أما ما جاء بما تصرف من المعاني الأخرى القريبة من الإحسان يقول فهذا كثيرة جدا أكثر من ذلك بكثير يقول وكذلك في الأحاديث النبوية هو ذهب أولا وجمع ما مع لفظة الإحسان وما في حول معناها فخرج شيء هائل من الأحاديث ثم المعاني المتصرفة منها وجمعها وهكذا بهذه الطريقة طبعا ثم بعد ذلك بدأ يرتب الأبواب والمسائل والمباحث على ضوء ما صدر ما جمع من الآيات والأحاديث وبدأ كان القصد الأكبر منه دراسة موضوعية أن يجلي موضوع الإحسان كجانب عقدي وكجانب سلوكي إيماني مطلوب من أهل الإيمان ولهذا قسم كتابه إلى بابين الباب الأول كان فيه تعريف الإحسان المصطلحات ذات الصلة وبيان وجه الصلة بينها وبين الإحسان طبعا هو الكتاب من محاسن الكتاب مليء بالنصوص الشرعية جدا من الآيات والأحاديث شيء كثير جدا وكلام أهل العلم أيضا فيه ثم بعد ذلك بين تطرق إلى مسألة الإحسان إلى مراتب الإحسان شروط الإحسان أهمية الإحسان منزلة الإحسان في الشريعة وفي الدين ونحو ذلك وجاء إلى أقسام الإحسان الباب الثاني جعله في أقسام الإحسان وصوره وثمراته وصفات المحسنين طبعا هذه كلها بابين لكن كله تحت واحد فصول لما جاء مثلا ولدي إلى مثلا الإحسان قال الإحسان أنواع مثلا قسم إلى الإحسان العقدي الإحسان العملي الإحسان القولي قسموا لكذا صفات المحسنين جعل صفات ظاهرة وباطنة وهذا الكتاب خرج فيه صاحبه بنتائج سببها الاستقراء يقول أخرج كل ما في الآيات ما في آيات المصحف من الإحسان مما يتعلق بالإحسان وكذلك الأحاديث النبوية مثل هذه الأبحاث اللي يكون النتائج اللي خرجت عنها ناتج عن استقراء وجمع وتحصيد غالبا يركن إلى النتائج اللي خرج بها مع العلم أنا أظن والله أعلم أنه لو استطاع أن يلخصه لكان أدعى لأجل تداوله السريع يعني لأنه الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة وفقهم الله وهذا المجلدين الضخمين لكن لو لخصه لأظن كان أقرب للتداول والتناول حتى ينتشر هذا الموضوع، خاصة أنه خرج إلى أشياء معينة يعني ممتازة جدا كنتائج، ويقال أنه الإحسان الناس أكثر ما تبادلها إلى الجانب العقدي، قال ليس كذلك. طب الإحسان حتى في الجانب العقدي ما المراد به؟ هو ما هو؟ يقول المراد به كذا كذا وشروطه وصفاته. لكن عندنا جانب آخر كبير مسائل الإحسان، الجانب العملي، الجانب التربوي السلوكي والسلوك المؤمنين والمحسنين وغير ذلك. وفق الله، الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين في الدارة الطيبة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن سعد ابن أحمد آل غرم الغامدي وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع، هو أصلا درس المادة اللي هي علم الفرائض لما أوكل إليه تدريس المادة، فجمع مادة كانت أشبه ما يكون يقول بالمذكرة، كانت فيها خلاصة لعلم الفرائض. الخلاصة هذه كانت تدولت ورفعت على النت، فصار الاستفادوا منها والذين راجعوها كثير حتى من خارج المملكة، يعني لما رفعت على النت واستفادوا منها فائدة كبيرة جدا. لكن يقول محبون وإخوة أفاضل من الزملاء ومشايخ رأوا أنه ربما يحتاج إلى زيادات، بعض الأشياء تحتاج إلى التوضيح بحكم حسن الجمع والترتيب. أحيانا هذا من مقاصد التأليف، حسن الجمع والترتيب والتقسيم. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن محمد ابن مشري الغامدي وفقه الله، في هذا الكتاب في هذا الخلاصة يقول أنا لما درس المادة أكثر من يقول 18 سنة أكثر من ذلك، يعني يقول عقدين من الزمان، فظل يجمع مادة علمية في مسألة لما بعد المذكرة، مادة علمية يحاول أن يوسع فيها شيء من الكلام حول مسائل الأصول الفرائض. يقول توافق عندي أنه بعد ما تخلط الطبعة الأولى والطبعة الثانية والطبعة الثالثة أن الطبعة الرابعة تخرج بزياداتها وتنقيحاتها وأشياء من الإضافات وشيء من التوسع والاستدلال وذكر المذاهب والأقوال ومقارنة بأقوال المذاهب مقارنتها بأقوال أئمة التابعين والصحابة أقوالهم أيضا في الباب، وتوسع في شيء من التخريج وذكر الأحاديث واستوعب شيء من الأحاديث في الأبواب، وزاد مسائل وزاد جداول وتقسيمات وإضافات كبيرة جدا خرجت بعد ذلك في هذا المجلد اللي ترك كما هو. ثم توالت الطبعات، هذا يقول لك أحيانا بعض الكتب سبحان الله مباركة، يعني سبحان الله الكتب رواجها أرزاق مثل بقية الأرزاق، منهم من يوسع عليه في رزقه منهم من يقطع عليه، أي مثلها بعض الناس يكتب كتاب وإذا بيطبع الطبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويقعد ماشي ما شاء الله مثل الأرزاق هذه. هذه التي بين يدينا هذه الطبعة العاشرة للكتاب، الطبعة العاشرة طبعا بعد الإضافة التي كانت في الطبعة الرابعة صار تطبع كما هي تصور إلى الطبعة هذه العاشرة، فيها أيضا تنقيحات وإضافات وزيادات، وفيها مسائل مهمة أضيفت خاصة بعض الأبواب كذوي الأرحام وغيره من أصبائهم وبعض المسائل التي كانوا يحتاج إليها، وفيها من ذكر الفروق والتقاسيم والقواعد الفقهية المتعلقة بعض الأبواب ما ليس في الطبعات السابقة، وطبع في هذا المجلد الضخم بعنوان الخلاصة في علم الفرائض. قال رأيت أن أبقيها باسم الخلاصة كما صدرت في الأول حتى أعرف أن من عنده بالطبع هذا هو هذا، بس تطور عنده التأليف، وهذه الطبيعة عندنا من الكتب حتى للمتأخرين. أنا بعض أحيانا أحصل بعض الكتب النادرة لبعضهم كانت بعضها شيء لطيف جزء لطيف، وإذا به يطول يكبر 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 كتاب، وإذا به حياة مجلدات يطلع مجلد معنى الكلمة سبحان الله. فممكن كتاب مستشرقون للعفيف لابن عفيف جزء صغير لطيف عندي الطبعة الأولى منهم، لما تنظر فيها ولدي تقول سبحان الله، يعني كان هذا أول أمر، ثم بدأ يتوسع حتى خرج في ثلاث مجلدات وهو ما استقر عليه الأمر، فهذا طبيعة في التاريخ معروفة يعني. هذا كذلك، فهذا الكتاب سماها صاحبه الخلاصة إبقاء على مع أنه مو خلاصة حقيقة في من الاستيعاب والتقسيم ما ليس في غيره، الخلاصة في علم الفرائض، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي وفقه الله، ومن مطبوعات دار طيبة الخضراء بمكة. لاحظ طبعا الكتاب مليء بمثل هذه الجداول والتقسيمات والتمرينات التي هي معينة جدا. الفرائض ترى من أفضل ما ينمي فيها الملكة، ترى هذه التمرينات المعينة للطالب على التقسيم والمعينة له على الجدولة وعلى معرفة الفرائض وتكرارها، كثرة مسائلها مهمة جدا في هذا الباب. والحقيقة هو خرج إلى بعض الاستنتاجات وبعض الأشياء الفوائد فيها مما يشكر عليه، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم. هذا سلمك الله أيضا دراسة له، هو عبارة عن تجربة سنوات أوكل إليه تدريس هذه المادة في قسم القضاء في جامعة أم القرى، ولما أوكل هذا الدرس قال وجدت أنه كثير من المداخل المتعلقة بالتاريخ التشريع أو الفقه الإسلامي عموما دائما تذهب إلى مسألة تاريخ التشريع وإلى إما إلى جانب تاريخ صرف أو أحيانا إلى جانب اصطلاح صرف، يعني يدخلون إلى أو يأتوني بقضايا قد لا يحتاجها الطالب في مسألة المدخل إلى الفقه الإسلامي كبحث وتعمق في نظرية الجنايات في الفقه الإسلامي، نظرية المعاملات في كذا، فيتعمقون في جانب آخر بعيد عن المدخل العام والتصور العام. قال الأصل في المدخل أن يعطي الطالب تصور عام عن مسألة الفقه، كيف بني، كيف بدأ، كيف نشأ أئمته، كيف انتشر، كيف حصل مؤلفاته يرجع عليها، نظامه، طريقته، وهكذا. قال فجمع بعد تدريس مدة طويلة أكثر من عقدين من الزمان، اجتمعت عنده مادة علمية في الباب استطاع أن يطبعها في هذا الكتاب ويجمعها بعد أن استوعب قراءة كل ما وقع تحت يده، وهو يقول ما وقع تحت يدي شيء كثير جدا من هذه الكتب يقدر يستوعبها، وأضاف شيء من خبرته وشيء من موقف عليه من الكتب الأخرى، خاصة أنه جمع في هذا الكتاب ما يخدم المادة العلمية المدروسة من كتب غير المضان ككتب المقاصد والفروق والنظريات وغيرها. يعني ثم كتابه المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، شوف هذه التفاريح هي داخل الكتاب كفصول ومباحث، تاريخه وأدواره ومذاهبه ومدارسه وأدلته وعلومه وأبرز أعلامه ومصادره، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي وفقه الله، ومن إصدارات دار طيبة الخضراء، وهذه الطبعة الثانية في مجلد. الحقيقة كتابه ماتع جدا. بدأ أول شيء في هذا الكتاب، أول ما بدأ بتمهيد فيه آداب طالب العلم وشيء من الفضائل في هذا الباب، يعني مما يتعلق بآداب طالب في نفسي مع شيخي في درسي وهكذا. ثم بدأ بعد ذلك يذكر الشريعة الإسلامية، عقد باب في الشرائع السماوية اللي قبل الشريعة الإسلامية وتكلم عنها وحالة العرب من قبل، ثم جاء إلى خصائص الشريعة الإسلامية، ثم بعد ذلك عقد فصلا فيه خصائص الفقه الإسلامي، بدأ فيه في تعريفه أهميته أركانه شيء من ذلك، وبدأ يعرف الفقه الإسلامي وأدواره ما هي مراتبه شيء من ذلك، ثم بعد ذلك وأهميته، ثم بعد ذلك عقد فصلا تاريخيا فيه أدوار الفقه، البداية الفقه كيف كان والمدارس التي فيه، وعقد فصلا بعد ذلك للفقه للمدارس الفقه الإسلامي والمذاهب، كل مذهب منها جعله في مبحث، المبحث الواحد فيه تفاصيل، يعني مثلا مذهب الشافعي يعرف بإمامه من هو، أهم تلاميذه، ما أهم أصول الاستقامة عليها، أهم الأتباع والمؤلفات في الباب وشيء مما كتب عنه، وهذا كذا كل المباحث بهذه الطريقة. ثم عرج بعد ذلك إلى مسألة مسائل تتعلق بالفقه، وهي قضية التمذهب، التلفيق، الاجتهاد، الأخذ بالرخص، شيء يتعلق بها. والفصل الأخير كان عندنا منه ما أصول أو علوم خادمة للفقه وهي مرافقة له، كعلم أصول الفقه وعلم الفروق وعلم المقاصد وعلم النظريات الفقهية وغيرها ونحو هذه من العلوم، كله أتى بها وقدم بها مقدمات تعريفية. الآن ترى الكتاب كله تعريف بهذه الطريقة. طبعا هو لما جاء إلى هو يقول أنا في أشياء تقصدها، مثلا يقول أنه تقصد لما جاء إلى كتب المذاهب يقول أطلت فيها الكلام، والسبق لأن الطالب يحتاج إلى وقوف على مجموعة كبيرة من كتب تنفعه مستقبلا في الأبحاث التي يريد يقدم فيها أبحاث، وإيقافه على المصادر الكثيرة هذه يجعل عنده عدد من الخيارات كثيرة جدا متنوعة، يقول هذه أطلت فيها الكلام متعمدا، وإلا الأصل يقول لا اختصرت في الأماكن اللي هي ما تحتاج إلى التطويل. الكتاب رائع جدا من حيث تقسيماته، من حيث إفاداته، ومراجعه وفقه الله متنوعة ما بين قديمة ومعاصرة، وهي تقارب 500 مرجع في هذا الكتاب، وهذا الحقيقة نفس يدل على طول في الباب وجمع وتأني. وطبعا مع التجربة بانت، يقول مع نقاش الطلبة بانت أشياء أنهم يحتاجون إليها في الباب فصار يقيد، ونحن نقول دائما سبحان الله الكتاب الذي يؤلف نتيجة يبغى له صبر، تجمع المادة الأولية ثم ما لا يزال المدرس ينقح ويزيد ويضيف ويحاول يستخرج من عقول الطلبة بس ما يحتاج إليه، سبحان الله يقرأ في عيونهم أو هلسلتهم ما يحتاج إليه في هذا الباب في هذه المسائل في هذه الأبواب الكتب وشيء من ذلك، ويبدأ يضيف لأنه بحاجها ولا ما سألوا عنها. بس صراحة يحتاج، عارف يا ولدي، إلى طلبة نابهين، الطالب النابه يحيي شيخه من ناحية بعث الإشكالات، الحث على المرة الثانية على البحث، يراجع المادة، يجعل هو نفسه إذا عرف الشيخ أن الأمامه طلبة هو ينتبه يحضر لأنه والله يخشى من سؤال على مستوى يعني يحرج فيه. أما والله لا شاف صباحك الله بالخير اللي معه الطلبة ماشي ما حد يعترض ولا شيء، ما يعتني بكثرة المراجعة والتحصيل والضبط وشيء من التحضير، لا ما يعتني.
فوفقه الله. الكتاب قلنا مزدلات طيب الخضراء وهي الطبعة الثانية.
دكتور ناصر غامدي ناصر غامدي
شيخ ناصر ذكرنا هذا أيضا بحث له وما شاء الله تبارك الله ما يوكل إليه تدريس مادة علمية. نحن نمس عليه الشيخ ناصر كان المفروض داخل معنا لكن كان على جناح سفر هو الذي أخره، ولا كنا والله نحن متشوقين ومتشوفين ونتشرف بمداخلة الليلة بحكم النتاج وله. ترى هذه أكثر مؤلفاته عنده أكثر من هذا أيضا، لكن عاد قدر الله وما شاء فعل. هذا كتابه أيضا أوكل إليه تدريس مادة القضاء، مادة التنظيم القضائي في أيضا قسم القضاء في جامعة أم القرى، فدرسها أيضا مدة طويلة. يقول إني لم أجد عندنا مادة تصلح للتدريس أو جامعة لمفردات المقرر ما يصلح للتدريس، ووجدت الكلام منثورا ومطولا، ووجدت إنه المادة عندي تجمع قسمين، قسم ما يتعلق عندنا الكتب الموجودة إما قديمة تتعلق مذهبيا كل واحد يكتب أحكام القضاء من جهته، وهذا كثير في المذاهب طبعا، ونحن ترى عرضنا مجموعة الكتب تتعلق بالقضاء أصلا، وهذه غالبا منحى مفردات المسائل الفقهية، ويأتيك الأبواب كأنها فقهية ويبدأ كمسائل. هذه غالبا قل من يكتب في تاريخ القضاء أو القضاء كعلم تأسيسه مصادره وما قام عليه. قال هذا هي المادة المقررة اللي أردت أجمع فيها مادة علمية، فجمع هذا المجلد الضخم الذي سماه التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. فعندنا دائما سيقرر كل المسائل على ما في كلام الفقهاء وكلام أهل العلم، ثم بعد ذلك يعرض إلى النظام السعودي وما فيه من المواد، ويبين حينئذ النواحي التجريبية والتطبيقية ونحو أو يسمونها الإجرائية أو شيء من ذلك. طبعا العنوان كاملا التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي دراسة شرعية تأصيلية تطبيقية. شرعية تأصيلية هذا في كلام الفقهاء والرجوع النصوص وغيرها، التطبيقية جعلوا على النظام السعودي بما يتعلق طبعا بالقضاء عندنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي وفقه الله من إصدارات دار طيب الخضراء بمكة المكرمة. طبعا بدأ بتعريف القضاء، بدأ ببيان أهمية القضاء وتعريفه ومراتبه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك عرج إلى مسألة عقد فصلا كاملا تاريخيا القضاء ونشأة القضاء. ذكر بدأ المبحث الأول منه جعله القضاء ما قبل عهد النبوة، ثم بعد عهد النبوة، ثم عهد الدولة الأموية العباسية، إلين وصل إلى الأخير وهو القضاء في العهد السعودي المعاصر الآن. ثم بعد ذلك بدأ وفقه الله يتكلم عن القاضي، فصلا في القاضي وشروطه وما يتعلق به في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وبدأ يتعلق السلطة التي تمنح القضاء القاضي شرعية الفصل بين الخصومات، شروط القاضي وجعلها شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها وشروط مستحبة وتكلم عنها، ثم تكلم عن حقوق القاضي وواجباته ما هو، وعقد لها مبحث أيضا، ثم تكلم عن متى يفقد القاضي صلاحيته ويرد قضاؤه صلاحية القاضي وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ذهب إلى مسألة ما يتعلق بالتقاضي وطريقة القضاء التقاضي ورفع المحاكمة وشيء من ذلك. طبعا هو يقول في أول أمر قال ترى الكتب مكتوبة في القضاء ثلاثة مسارات أو مجالات، منها ما يتعلق بالتنظيم القضائي اللي هو هذا ما كتب فيه، ومنها ما يتعلق بأبواب المرافعات وهي أحكام التقاضي والشكاوى والدعاوى، ومنها ما يتعلق بطرق الإثبات ووسائله. قال هي ثلاثة، قال نحن ما هنتعرض لا للثاني ولا الثالث، ما تعرضنا إلا لمسألة التنظيم القضائي كيف يكون كاملا. طبعا الباب الأخير والفصل الأخير كان عن الاختصاص القضائي، واختصاص القضائي أنواع منه، الاختصاص المكاني والزماني والاختصاص الدولي والاختصاص حتى الزمني أو الاختصاص المذهبي وشيء من ذلك وأحوال من هذه الأحوال. الكتاب طبعا من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة وفقهم الله.
أستاذنا كبير فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
ابن حجر العسقلاني هو أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه العسقلاني، الإمام الحافظ الفقيه الشافعي، صاحب المصنفات المشهورة وأشهرها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ومن مصنفاته أيضا الإصابة في تمييز الصحابة والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وتقريب التهذيب وغيرها. انتشرت مصنفاته في حياته، وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر. توفي رحمه الله سنة 52 و800 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نجد ترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
هذا أخونا أبو عبد الله من الإمارات يقول: ما هي القيمة العلمية لكتاب معاني القرآن الزجاج، وهل يغني عن كتب مفردات ألفاظ القرآن، وما هي أفضل طبعاته؟
طبعا هذا من يعتبر من أصول الكتب، معاني الزجاج، كتاب معاني الزجاج رحمه الله من كتب يعتبر أصول في الأصول في الباب. ألف العلماء في معاني القرآن شيء كثير، معاني القرآن للفراء قبله، الأخفش أيضا كمان، كل هذا قبل الزجاج أيضا. مؤلفات من قبل، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر مثنى مشهور أيضا هو قبله، معاني القرآن للنحاس هذا بعده أيضا أو قريب العهد به، يعني قريب منهم، وهكذا. يعني هذه كتب المعاني مهمة، من أهم الكتب الموجودة المطبوعة حتى الآن حاليا. طبعا وأما أحسن طبعة له حتى الآن هي كتاب الطبعة التي أشرف عليها فضيلة الدكتور عبد الجليل عبد شلبي وفقه الله، وطبع في 5 مجلدات في عالم الكتب في بيروت. طبعا هو حقق على 6 نسخ خطية، أكثرها ناقص، وذكر في المقدمة من ناقص اللي فيها والعيوب التي فيها، لكن هذه أفضل طبعة عندنا. طبعا هي طبعا يتكلم عن مفردات، في كتب ثانية في المفردات سبق أن ألمحنا إلى أهميتها، ككتاب مفردات للراغب الأصفهاني، كتاب عمرة الحفاظ السمين الحلبي، وغيرها من الكتب. وطالب العلم هو مدام سأل عن هذا الكتاب، هو طالب علم، طالب علم ترى يجمع مثل هذه المواد العلمية الأصيلة في بابها، لأن أصلا المطبوع فيها ترى قليل جدا إذا أراد الرجوع إلى أصول العلم، هي أصلا قليلة المطبوع فيها، ليس كثيرة، وإن كان المصنف فيها حقيقة كثير كمخطوطات. نعم.
طيب أبي، يقول أخونا عبد الله الشهري: ما أفضل كتاب معاصر يتحدث عن المعاملات المالية المعاصرة؟
عندنا مجموعة من الكتب سبق أن عرضنا في البرنامج، يعني مثلا كتاب الشيخ سعد الخثلان وفقه الله، كتاب جميل ولطيف، طبع في دار الصماعي، عن المعاملات المالية المعاصرة، جميل وخاصة يعتني بقضايا المعاصرة، وهو لطيف وسهل. عندنا كتاب مختصر في المعاملات المالية للدكتور خالد مشيقح، أيضا لطيف ومجيد، لطيف جدا، وسبق أن عرضناه. عندنا ما هو أوسع منهم وفيه جدة وابتكار، بس فيه توسع وفيه يعني فخامة، وعرضناه قريبا للدكتور محمد تقي العثماني العالم الحرفي المعروف أيضا، بس كتاب عالي الجودة، هذا عالي الجودة والإفادة، بس يحتاج إلى يعني مستوى أعلى من المبتدئ، لكن الأول والثاني ذكرناها طيب، يفيد كمقدمات ومعرفة تصور كامل للمعاملات. وأنا أظن حتى أنه في غيرها، ممكن حتى الأخوة بعد ذلك يعلقون ويضيفون، لكن هذه أنه سبق عرضناها، لو أراد التفصيل فيها فيرجع إلى المقطعها الموجود في اليوتيوب، وإن شاء الله يعطى فيها تفاصيل كل كتاب بإذن الله. نستمر. هذا سلمك الله عبارة أيضا عن مدخل من المداخل التي كتبها وألفها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن محمد بن مشري الغامدي وفقه الله، وهو مادة أوكلت إليه، وهو تدريس السياسة الشرعية وتدريس الأنظمة المرعية، الأنظمة السعودية عندنا. ثم كتابه المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية، دراسة تأصيلية تطبيقية على الأنظمة السعودية، كذا عنوان الكتاب كاملا. طبعا هو يقول الكتب التي لم أجد من كتب عن السياسة الشرعية ككتابة يعني حقيقية إلا 2، كلاهما عالمان مصريان ذكرهما في المقدمة، قالوا: وغالب من جاء بعدهم إنما ينقل عنهم نفس الكلام، يعني في هو أكثرها كان تكرارا وما فيها جدة، مع أن السياسة الشرعية تحتاج إلى شيء من الجدة والتقعيد والتأصيل، لأنه فن مستقل ومؤلفات الأئمة من قديم فيه مستقلة معروفة يعني. فكتب بحث وجمع أشياء كثيرة في المادة العلمية هذه، ووقف على كثير من الكتب، وقال إني ما وجدت أيضا في موضوع الأنظمة بيان الأنظمة السعودية، قال: ما وجدت من كتبها من ناحية شرعية، كل كتبة من ناحية قانونية الموجودة، وإن كان أفاضل قاموا عليها واستفادوا منهم، قال: لكن ما حد كتب من ناحية شرعية. فأراد أن يجمع مادة علمية كمدخل لطلاب قسم القضاء، يجمع مفردات المقرر ويحرر مسائل التي فيه، فجعل هذا المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية، فقسم كتابه إلى إلى بابين. الباب الأول يتعلق بالسياسة الشرعية، وتكلم في تحته عدد من الفصول، تعلم عن تعريف السياسة الشرعية، تعريف والألفاظ ذوات الصلة بها، أهميتها، ضوابطها وما يتعلق بها. ثم تكلم عن السياسة الشرعية، الأسس التي قامت عليها والدعم التي قامت على السياسة الشرعية وأدلتها وشيء من ذلك. ثم عقد فصلا في حجية السياسة الشرعية وأهمية ذلك. هذا من مهمات الكتاب أيضا، مدى حجية السياسة الشرعية والإلزام بها وأنها مهمة جدا وشيء من ذلك. وثم عرج إلى الفصل الباب الفصل الأخير إلى المؤلفات التي ألفت في السياسة الشرعية، ويذكرها ويذكر ما فيها وشيء من معانيها وشيء من منهجها وشيء من ذلك. ثم الباب الثاني عن أنظمة مرعية، بدأ يتكلم عن تعريفها وما هي وقيمتها وشيء من ذلك، وعقد فصلا في علاقتها بالسياسة الشرعية، وهذا من مهمات الكتاب أيضا. وثم أتكلم عن مسألة تقسيمها وأنواعها في النظام السعودي والإجراءات المتعلقة بها تنظيميا، هذه جانب إجرائي يعني فيها الكتاب. قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، وفقه الله، من إصدارات دار طيبة الخضراء مكة المكرمة. هذا سلمك الله كتاب نفيس جدا، من أنفس الكتب، وقد كان مقررا سنين، كان هو المقرر على طلاب الحديث في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وصاحبه الشيخ العلامة الدكتور عبد العزيز محمد إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله، توفي عام 1421، وهو رحمه الله كان آية، كان متمكنا في الباب، عالم معنى الكلمة، وله كتب قليل من المطبوع، كان هذا منها مطبوع قديما، طبع أول ما طبع كان قديما في عام 1400 تقريبا وأربعة تقريبا طبع، طبعته الجامعة الإسلامية، لأنه كان من أفضل المذكرات التي كانت تقرر على الطلبة عنده فطبع، ثم بعدها سال يصور ويتداول، والشيخ يضيف وينقح ويزيد فيه. ثم بعد وأكثر كتب الشيخ ما زالت مخطوطة، ونتمنى والله لو يقوم أحد، فهذه من المشاريع اللي تنتظر من ينهض بها. عالم جليل له ما هي كثيرة، بس مؤلفات محررة من يجمعها ويخرجها في مجموع ما تتجاوز، لو خرجت ما تتجاوز 5 مجلدات لو خرجت، نتمنى أنها تخرج كلها دراسات حديثية تطبيقية. المقصود الرجل كان من تمكنه من المادة العلمية، استيعابه لكلام الأئمة، تفننه في الباب، كان يخلص يجمع كلام الأئمة، كلام الأئمة المتقدمين مع كلام المتأخرين، ويخلص إلى قواعد وضوابط في الجرح والتعديل. فصنف هذا الكتاب الذي سماه ضوابط الجرح والتعديل، كذا هو كل غايتي في هذا المصنف، أن يخلص إلى ضوابط، هذا الغاية الآن منهم. شوف سماه ضوابط الجرح والتعديل، طبعا قسموا 3 أبواب، الباب الأول فيه حقيقة الجرح والتعديل وضوابط التعارض بينها، وكيف ما معنى الجرح والتعديل، كل واحد ومعناه وشيء، ثم كيف تعارض بينه، هو يخلص دائما إلى قواعد وإلى ضوابط في هذا الباب، متى نقول تعارض ومتى نقول شيء من الصور منها. والكتاب مليء بالنماذج والأمثلة تطبيقيا على الرواة، طبعا كل الكلام سيكون على الرواة. ثم عقد بابا في أوجه الطعن في الراوي، طبعا مسألة الجهالة، عدم الضابط، هذه كلها أخذها في مباحث. الباب الأخير كان عن مسألة التعارض الجرح والتعديل، وكيف يحل، كيف يمكن نحل التعارض الجرح والتعديل لو حصل عندنا. 3 أبواب تحت مباحث مليئة، يخرج في كل مبحث إلى ضوابط له ونماذج في الرواة، ويطبق عليها، نابعة من تجربة طويلة في معرفته بعلم الرجال والجرح والتعديل. طبعا ثم أردف هذا البحث أو في هذا الكتاب أو هو الصحيح أنه في هذه الطبعة أردفت بها بحث آخر طبع له، وهو عبارة عن دراسة تطبيقية لهذه الضوابط المذكورة في أصل الكتاب. شوف مع دراسة أنها تتمت العنوان ضوابط جرح التعديل، مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، وهو أحد الرواة المعروفين المشهورين المكثرين، والكلام فيه كان طويل جدا. طبعا هذا الحقيقة مع هو هذا كتاب وهذه كتاب، يعني هذا مستقل، بس جمعت هذه الطبعة لأنه كناحية تطبيقية، مع العلم أن له نواحي تطبيقية أخرى، لكن إلى ما طبعت ما ذلك مسودات. طبعا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أحد الرواة المشهورين، جاء وأفرده ببحث طبق عليه هذه الضوابط المذكورة في الكتاب، ترجم له ترجمة المعروفة، ومشى في عنسق بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وبدأ يتكلم فيه وكلام أئمة الجرح، وقسم المتشددون، المتساهلون، وهكذا المعتدلون، قسمهم وبدأ ألفاظ التعديل ويتتبع ألفاظهم واحدة واحدة ويقارنها بالروايات ويخرج فيها النتائج كناحية تطبيقية رائعة جدا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة المحدث الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله، متوفى عام 1421، وهذا الكتاب هو الطبعة الخامسة له، الطبعة الخامسة، وقدم لهم العلامة المحدث الشيخ المشهور الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله ووفقه في هذه الطبعة، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء مكة المكرمة، وهم جزاهم الله خير أحسنوا إلى الكتاب من حيث الترقيم والتفقير والتدقيق والتصحيح والعناية، شوف الألوان الأحمر والتحبير الكلام، وهذا شيء يشكرون عليه في الإخراج، وهو مما يليق بالخروج بكتب الشيخ. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب جمع فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنور صالح أبو زيد، هذا متخصص ما شاء الله في القواعد الفقهية، رسالته في القواعد الفقهية عن ابن القيم، وكذلك هو قريبا عرضنا له كتاب في القواعد الفقهية أيضا، وهو نظم فيه قواعد ابن القيم التي استخرجها في رسالته ثم شرحها، سماه البينة شرح القيمة، عرضناه قريبا، كان من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا في هذا الكتاب جاء وجمع القواعد الكلية التي ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، وهي 40 قاعدة، وذكر غيره الزركشي من قبل كذا في المنثور وغيره، فجمعها في هذا الكتاب الذي سماه المنارات المضية بتحرير قواعد الفقه الكلية. هذه قواعد كلية لا تندرج تحت قواعد كبرى، لكنها مستقلة وفروعها كثيرة جدا، 40 قاعدة، كل قاعدة يأتي لها فيأتي بصياغتها ثم يذكر لك معناها ثم يذكر لك الدليل عليها ثم يذكر لك التطبيقات الجزئيات الفروع عليها ثم يذكر لك ما كلام الناظم الأهدى الذي نظم كلام الأشباه والنظائر السيوطي نظمها يأتي لك به، وكل كتاب هذه الطريقة من إصدارات دار طيبة الخضراء مكة المكرمة في مجلد لطيف. لاحظ ولدي هذا مثال، هذه مثال القاعدة الكلية السادسة، الحدود تسقط بالشبهات، طبعا الميسور لا يسقط المعسور، النفل أوسع من الفرض، يأتي بمعناها الأدلة، الكتاب جميل جدا طباعته وعناية فائقة، يشكرون أخواننا في دار طيب على ذلك. شوف يأتي بالتطبيقات أو الجزئيات مسائل من ذلك تحتها، إن كان فيه استثناءات بعد هذا يذكر الاستثناءات، إن كان لا يوجد استثناءات ترك ما في استثناءات، ثم يقول قال الناظم هو الأهدى الذي نظم الأشباه والنظائر للسيوطي، يأتي بنظمه مشكولا ها هنا وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا مجيليد لطيف جدا، صاحبه سمه مباحث مختارة من فقه المعاملات، عندنا قريبا 10 مباحث، اختار مجموعة من المباحث التي يحتاج إليها كثيرا، بدأ المبحث الأول في مسألة العقد أو صيغة العقد وشيء من ذلك وأهمية العقد في الشريعة وتكلم عنها، وبدأ يختار الأشياء المهمة مثلا عقد السلام، عقد الاستصناع والكلام عنه، يعرفه صورته وصوره قديما، شيء من الشيء المعاصرة، تكلم مثلا عن القمار عندنا، المسابقات الموجودة اليوم، هذا كله عقد لمباحث، وتكلم عن بكلام لطيف سهل جدا، هذا يصلح جواب لصاحبنا اللي سأل قبل قليل في المعاملات، لكن هذا ليس بشامل، هذا شو مباحث مختارة، عناوين مختارة، عقود مختارة يتكلم عنها، العنوان كاملا مباحث مختارة من فقه المعاملات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد الله الوابل وفقه الله، من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن أحد الإبداعات والإنتاجات التي يراد منها تسهيل العلوم من باب تنمية الملكة الفقهية، تقديم المادة العلمية بالأنظمة بطرق التدريس الحديثة، تشويق الطلبة إلى المادة العلمية المعروضة، تنويع المداخل المسألة حتى يفهمها، تشكيل الصورة وتنوع تشكيل الصورة عند الطالب حتى يفهم أنها ممكن الصورة تأتي بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، مما بمثال، مما بتوضيح، مما بمشجر، مما برسم أو شيء من ذلك، أو شيء من واقع، أو شيء من استفتاء، أو شيء من ذلك. الكتاب اللي هو محل الدراسة أو محل التقريب والتهذيب أو مع صح مع هذا ليس شرحا، إنما أرادوا بالتقريب الكتاب للمتلقي المتعلم، هو كتاب عمرة الفقه الموفق من قدامة رحمه الله، وهو كتاب مشهور. هذا الكتاب عبارة عن تمرينات وتدريبات للطلبة على كتاب عمرة الفقه، وهو الأصل عندنا، وهو له شروح كثيرة، اعتمدوا شرح العلامة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الجميل رحمة الله عليه، توفي له شرح عمرة الفقه مطبوع في 3 مجلدات ضخمة، وسبق أن عرضناه، قالوا هذا لأنه فيه استيعاب كثير لقضايا الإجماع، تحرير محل النزاع، فيه الاستدلال بالأدلة، فيه ذكر المسائل المعاصرة كثيرة جدا، عدد مزايا ذكروا في المقدمة. فهم أرادوا في هذا الكتاب أن يعنصروا هذا الكتاب، يفردوه ويجعلوا كمادة علمية تدريبية في هذا الإخراج أو الإبرازة، طبع في 6 أجزاء. هذا الكتاب من إصدارات مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات، وهو مكتب يعتني بتقريب بالذات الفقه، يعني علوم الفقه وما يلحق بها يعني وتوابعها، بالاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية، اللي قائم على مكتب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الفقيه المعروف عامر بهجت وفقه الله، عامر بهجت ما شاء الله تبارك الله هو صاحب هذا الافكار والابداعات، يعني هذا ترى من ابداعاتي وافكاري. اجتمعوا 10 من الباحثين المتخصصين، كل واحد اعطي شيء في بناء هذه المادة العلمية في هذا الكتاب واخرجوا الكتاب. عنوانه كتاب التمرينات على عمدة الفقه. طبعا الأجزاء 6 أجزاء، بس كل جزء يأخذ مقطع، هذا مثلا من الطهارة إلى نهاية الجنازة، الذي بعده من بعد الجنازة إلى وهكذا، من الصلاة إلى كذا، تقسيمات يعني لا قول أكثر. شوف 3000 سؤال وتمرين معرفي ومهاري، 3000 سؤال موزع بالطريق، إعداد 10 من المتخصصين بإشراف مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء، لا تنسيني هذا عبد الهاب. شوف أنا بس الإخوة يشوفون أول إيش يفعلون هذا الفعل. اولا ياتون ان شاء الله يبان معنا اللي يخليكم معي هنا، ياتون الى الكتاب الى الباب الذي عقده رحمه الله ابن قدامة، باب التيمم، فيذكرونه مشكولا مضبوطا، اخرجوها هنا افضل طبعة محققة، وقد قام على تحقيقها اخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن ناجي المخلافي، اخذوا تحقيقه ووضعوها هنا مضبوطة مشكولة مفقرة. لاحظ هذا الان مقطع الدراسة، طرحوا المقطع ابن قدامة اصلا، ثم بعدك ايش ياتي؟ هذا الان الأسئلة التمرينية عندهم. اولا الأسئلة الموضوعية، هذه أسئلة يبقى موضوعية على كامل المقطع على كامل، ثم عندهم أسئلة مقالية، ما صفة كذا، ما هذه مقالية، ثم عندهم مسائل معاصرة تتعلق الآن بالمقطع المذكور، ما يخرجون عنه ولا يريدون أن تجيبك إلا بحسب ما ذكر المؤلف. ثم بعد خلوكم معي، تعال خلوكم هنا يا إخوة، ثم بعد ذلك يأدوك استفتاءات، هذه كناحية تطبيقية، فتاوى ونوازل معاصرة سئل عنها أهل العلم أو اللجان الفتوى، وشرط عندهم يأتوا لك بالنازلة وجواب اللجنة الدائمة أو من كان من أهل العلم أهل الفتوى يأتون بها، وشرط أن يكون الجواب متوافقا مع ما ذكر الموفق، لأن القصد الآن تدريب الطالب كيف ينزل هذه الوقائع والنوازل على كلام الموفق، أما إذا خالفها أو شيء قالوا ما يذكرونها عندنا. ثم هنا بعدها شوف لاحظ، خلوكم معي هنا بعد يأتي الربط بالعلوم الأخرى، مثلا ما يتعلق من المقطع ما فيه من قضايا أصولية يسألوا هذه، شوف الربط بأصول الفقه، ثم يأتوك بمباحث للبحث والمناظرة عشان حتى يقول مبات المساجلة، باب تقوية الملكة الإدراكية العقلية في للطالب أصلا، ثم شوف مهارة التقسيم يأتوك لشيء هو يحتاج إلى تقسيم في الكتاب لأن المؤلف قسمه، ثم عندنا في الأخير مهارة فهم كلام الفقهاء، كيف يمكنك طبعا المقصود بها عبارة ابن قدامة، كيف تفهم عبارة ابن قدامة هذه وتحللها، هذه المهارات في كل مقطع. شوف هذا مقطع جديد باب الحيض، ثم يلا يبدأون. طبعا شوف عندنا هذا شوف هذا، أحيانا تأتي المسائل شوف بطريقة الجداول هذه ممتعة جدا حتى يبدأ يتنشط الطالب وهو ماشي بهذه الطريقة، عندنا عدد من الجداول أنا وقفت على عدد منها ممتازة. شوف هذه بعضها، هذه جداول أيضا عندنا في أبواب تستحق، شفت كل ما مرة يقولون كل ما مرت عدد من الموضوعات يأتون بتمرينات شاملة لكل ما مضى كذا، يجعلون في هذا الكتاب أو في هذا الجداول حتى يحل الطالب كلها. شوف هذه مثالها. طبعا من فوائد هذا الكتاب يا ولدي، من فوائده أنه يريح الأساتذة في أي المراتب التعليمية وأصحاب الدورات والمشايخ حتى في الجامعات من وضع الأسئلة، لأنه الأسئلة اللي عندهم منتقاة الموجودة مما مقرر عليهم كتاب الفقه هذا العمدة الفقه أو يعني كتب الفقه قريبة من بعضها يعني، فهي أسئلة منتقاة بعناية كبيرة وعالية جدا، فتسهل عليهم وضع الأسئلة، خاصة بعضهم ما هم فرق وضع الأسئلة أسئلة. الكتاب مطبوع في 6 أجزاء من إصدارات دار طيبة الخضراء. طيب إيش معنا أيضا؟ شوف معنا غير كتاب 6 أجزاء معنا هذا السي دي أيضا هو تابع له، وهو عرض بوربينت، اسمه صح بوربينت صح يا جماعة، لمسائل الكتاب. البوربينت هذا إذا كان عنده المادة الجهاز الموجود على الشاشة ممكن يعرض به المادة، نفس الكتاب موجود لكن على جهة العرض هذه، طبعا هو نفس كتاب عمدة الفقه أيضا هذه كمادة عرضية. طب أيضا فعلوا هذا في هذا الكتاب، بس هذا طبعا جهد أشبه ما يكون فردي لكن الفكرة قريبة نفسها. طبعا الكتاب مختصر اسمه فروع الفقه من تأليف العلامة ابن المبرد يوسف بن حسن ابن عبد الهادي العالم مشهور متأخر متوفي عام 909 للهجرة رحمه الله. شوف فروع الفقه له، هو أخصر مختصر عندنا فقه الحنبلي كما هذا عنوانه عندنا، هذا فيه أسئلة. شوف هذا الكتاب الكتاب إيش حصل فيه؟ أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عامر ابن محمد فدا بهجت قام في هذا الكتاب، وليس له في قال إلا التنسيق والتفقير، تفقيره من بان يعرف أن هذا واحد وهذا الثاني والثالث بهذه الطريقة. ثم وضع عليه أسئلة شاملة وأسئلة تطبيقية كذا عنوانه، مع ومعه الأسئلة الشاملة والأسئلة التطبيقية على مسائل الكتاب. الكتاب طبعا أيضا من مخرجات مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات بالتعاون الاشتراك مع الجمعية الفقهية السعودية، ومن إصدارات دار طيبة الخضراء. لاحظ معي ولدي، شوفها، شوف لاحظ، هذا كتاب مفقر صح ولا لا؟ هذا كتاب ابن عبد الهادي اللي هو فروع الفقه، مفقر بالكامل. إذا انتهوا منه، إذا انتهوا منه يأتي إلى الأسئلة. شوف هذه الأسئلة، هذه الأسئلة، شوف هذا سؤال واحد، سين واحد، اثنين، ثلاثة، بالأخير هذه الأسئلة اللي هي شاملة. إذا لما انتهوا من الأسئلة الشاملة دخلوا في الأسئلة التطبيقية. الأسئلة التطبيقية إيش عبارة؟ عبارة عن كأنه شيء حصل، رجل فعل كذا وفعل كذا كذا، يلا طب تطبيقي، كأنها وقائع حصلت وانت أجب الآن. وترى طريقة ممتازة في ربط لحتى لا يكون مجرد فقط معلومات رقمية، لا، ربطها بالوقائع. الكتاب كله في هذه الطريقة وفقه الله. وبعد أن انتهوا من هذا أيضا عنده هذا السي دي، عبارة فيه عن 4 شروح صوتية لنفس الكتاب اللي هو فروع الفقه. طبعا المشايخ الموجودين شرح للشيخ الدكتور عامر بهجت نفسه وشرحه، وشرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام شواعر، وشرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الزاحم، وشرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بالخير. هذول الـ4 شروح موجودة في السي دي والكتاب، ومع السي دي من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله. هذه عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير أخذت علم يتعلق بالقرآن، وهو علم غريب القرآن، أراد به صاحبه أن يقعد العلم ويؤصله. قال ما وجدت من بحثه من هذه الناحية، بحث من نواحي أخرى، من ناحية لغوية وغيرها بحثت، لكن من ناحية هذه ما حد قعده. فسمى كتابه أو بحثه علم غريب القرآن الكريم، مراحله ومناهجه وضوابطه. وأظن حينئذ ستعرف حينئذ هذه الأبواب الموجودة في الكتاب والفصول الكتاب اللي قام عليها الكتاب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسين، وقد أحسن جدا في هذا الكتاب، وأخذ الامتياز مع مرتبة الأولى والتوصية بالطبع أيضا، وقدم له مجموعة من أهل العلم الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. بدأ بعلم غريب القرآن، هو يقول إنه جمعت كل ما وقع تحت يدي من مطبوع أو مخطوط من غريب القرآن، فأقول فجمعت أكثر من 233 كتاب، 233 كتاب، وهو يشير للمطبوع المخطوط. وحتى أنه بعدما انتهى من سردها قال المصادر اللي جردتها، قال المصادر التي جردتها لأجل استخلاص هذه الكتب في المادة. شوفها المصادر التي تم جردها. طبعا جزاه الله خير من باب التوثيق، حتى يعرف أنه هذه كل بعض كثير منها مطولات طبعا جردت واستخرجت. يقول حتى بعض الموجودة في الفهارسي أقل من ذلك بكثير. هو جاء العلم غريب القرآن، بيّن معناه والمراد به وأهميته، ثم بيّن بعد ذلك الأسس التي يقوم عليها الكتب المصنفة عندنا في علم غريب القرآن، مناهج هذه الكتب، منهج طبعا قسم إلى 5 مناهج، المنهج الترتيبي، المنهج المعجمي، المنهج كذا، وأنت ماشي بهالطريقة حسب كل منهج ما معناه، ويأتي بالكتب المترتبة تحتها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك يأتي بالعلوم أو المقارنة بين غريب القرآن، علم غريب القرآن، والعلوم الأخرى، مثلا علاقته بعلم التفسير، علاقته بعلم معاني القرآن، علاقته بالوجوه النظائر، علاقته بكتب المعاجم اللغوية، وهكذا ما علاقته بها. والفصل الأخير أو الباب الأخير، الفصل الأخير كان عبارة عن علوم يحتاج إليها في معرفة غريب القرآن، كان لابد منها، ذكر هذه العلوم وتكلم عنها. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسين، وفقه الله، من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله عبارة عن مختصر لكتاب ضخم. الكتاب الضخم هو كتاب وكتاب بعنوان ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، للشيخ الفاضل الأستاذ الشيخ عبد العزيز، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل وفقه الله. كتاب ضخم أكثر من 850 صفحة، فأشير عليه أن يختصره حتى يتم تداوله في أسماء الله الحسنى، خاصة ما خرج إليه من قضايا مسائل إيمانية تربوية والشيخ عرف بها أيضا. فصنع هذا المختصر في 160 صفحة، سماه مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، واختصر على كثير من الأشياء. مثلا الأدلة أسلفها بدليل واحد، وروده في القرآن موضع واحد، العلاقة كان يأتي إلى الأسماء والأسماء المقترنة بها وبيان المقاصد منها، هذا يقول استغنت عنها تماما، ويأتي مثلا إلى الثمرات، يكتفي بعض الثمرات، الأدلة يقول لك تجيب دليل واحد، وبهذه الطريقة مشى الكتاب، ولهذا الكتاب صار مختصر وطبع في دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. شوفها مثلا، نعم، وترتيبه يقول رتبته هناك على الأسماء، لكنه رتبها على فصول، جعل 9 فصول، كل فصل له معنى. مثلا الأسماء التي تدل على مثلا التي تدل على محبة الله عز وجل، أو تؤدي إلى محبة الله عز وجل، الأسماء التي تؤدي إلى الصبر، أو إلى صدق التوكل على الله، ويجمع تحته ويبدأ يشرحها. طبعا استوعب الأسماء، لأن كلامنا على تفريعات ما فيها من الأسماء. لاحظ مثلا، شوف البصير، شوف قال الله إيش معنى البصير، يأتي بمعنى ثم يأتي بالمعنى في حق الله عز وجل، يكتفي ويحذف المعاني اللغوية الباقية، ثم يذكر لك مثلا الآثار الإيمانية، وهذا الكلام الشيخ تميز بها جدا، وفقه الله. الكتاب مطبوع في جزء لطيف، هذا سلمك الله، عبارة عن مجالس فيها بيان أثر الوقف، أراد بها أن يقرب صاحبه لعامة الناس، عقد فيها 30 مجلسا، فيه نثر في هذه المجالس الأحكام والآيات والأحاديث بأسلوب جدا رائع. هذه من آدم كتب البيوت وكتب المساجد، وسماه مجالس الوقف 30 مجلسا، يشتمل على كل مجلس على جملة من النصوص والفوائد والقصص والمواعظ التي تحكي حال المسلمين مع شعيرة الوقف الإسلامي. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الحميدي وفقه الله، ومن إصدارات أيضا دار طيبة الخضراء. والكتاب عبارة، شوف هذا مجلس، شوف مثلا يعقد مجلس هنا، شوف هذا مجلس، مجلس 14 وقف الفاروق، يتكلم عنه وشيء بكلام جدا واضح وسهل، وكلامه وشيء من الأبيات. الكتاب جدا تربوي، هو أراد به أن يقرأ على عامة الناس ويستفيد من عامة الناس ليحببهم للوقف الشرعي، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب، قال صاحبه أنا كنت لما أذهب مع عيالي وكذا ما أجد أحاديث حتى أتكلم بها معهم، يعني كان يعجزني هذا، عن ماذا أتكلم؟ قال فخطر في بالي أن أجمع الأحاديث التي يمكن أتكلم فيها مع الأهل والأولاد وأنت طالعين خارجة ولا سفر ولا أي شيء، واستشار بعض المشايخ فأيدوا على ذلك، فجمع من الصحيحين فقط 300 حديث ل300 يوم عشان يقرأ كل يوم حديث ومعناه ويحفظ. هذا كان هذه الفكرة أصلا، وحتى لو تقرأ المسائل الطيبة 300 حديث كل من أكثرها متفق عليه، وبعض فرد البخاري بعض مسلم، ويأتي بمعنى لطيف، وكلها من القصار، كل الأحاديث من القصار، ما تتجاوز سطر سطر ونص وشيء من ذلك، والمعنى في سطر سطرين وثلاثة ما تزال ذلك. وسمى كتابه رفيق المربين للآباء والأمهات والأئمة والمربين، كذا سلسلة الدروس الأسرية اليومية 300 حديث قصير مستخرج من الصحيحين وشرحه، وهو شرحه من لفظه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الشنار وفقه الله، وقدم له العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد وفقه الله. شوف لاحظ مثلا، كان ودي يكون إخراج أحسن من كده عشان يكون مشوق. شوف يرقب لك العهد، هذا 104 عن ابن عباس الحديث المعنى، شوف سطرين ثلاثة، 105 عن ابن عمر، شوف نص سطر الحديث المعنى، وانت ماشي بهذه الطريقة المختصرة جدا جدا حتى يكون مستوعب لكثير من الناس. هذا طبعا كتاب أيضا من إصدارات طيب الخضراء مكة المكرمة. هذا سلمك الله، وهذا كذا شرحاني أصلا لشيء معروف أصلا، دورات علمية وسجلت ثم نسخت ورجعت. الأول كان شرح، سمى شرح رسالة نواقض الإسلام، نواقض الإسلام شيخ الإسلام تيمية، النواقض العشر المعروفة، شرحها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الفليج وفقه الله في هذه المجالس العلمية، وشرح لطيف معروف محفوظ، فرغ ونقح وزيد أشياء عليه، ثم أخرجت وطبعت في دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة وفقه الله. وهذا أيضا مثله شرح أيضا لكتاب القواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب، أيضا شرحه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الفليج بشرح لطيف مختصر جدا من إصدارات دار طيبة الخضراء مكة المكرمة وفقهم الله.
نشكر فضيلة الشيخ على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا